الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرشه استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموضع ساق الشارح رحمه الله تعالى جملة من النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات صفات الرب جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، وخص صفة العلو التي ختم بها علو الله جل وعلا على عرشه المجيد. وهذا العلو للرب جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا من الدلائل على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وآية الكرسي آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وذكر أدلته، ختمت بقوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. فعلو الله على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا من دلائل وجوب إخلاص الدين له جل وعلا. وهذا العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا إنما هو وصف لله جل وعلا، وهو جل وعلا وحده المستحق أن يذل له ويخضع وأن يفرد وحده بالعبادة، وعبادته وحده هي الحق، وعبادة من سواه هي الباطل والضلال، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأئمة السلف جاءت عنهم نقول كثيرة جدا في إثبات علو الله على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. وقد نقل الشارح رحمه الله عن بعض السلف كابن المبارك رحمه الله في قوله: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمية بائن من خلقه. هذه الكلمة فيها تمحيص للمعتقد، فإن الاستواء لا بد فيه من إثبات المباينة، مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه، ومعنى هذه المباينة أي أنه جل وعلا ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تنزه وتقدس عن ذلك، فهو بائن من خلقه علي على عرشه المجيد، وهو مع الخلق بالعلم والاطلاع، كما جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ففي أول الآية أثبت الاستواء، استواءه على عرشه المجيد، وفي تمام الآية أثبت معيته سبحانه وتعالى لخلقه بالعلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولهذا نقل الشارح رحمه الله تعالى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء أي كما قال الله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وعلمه في كل مكان أي كما قال الله: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. ونقل الشارح رحمه الله حكاية الإجماع على ذلك، والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام المالكي أبي عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى، وكذلك غيره من أهل العلم حكى الإجماع على ذلك. والعلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، هذه كلها دلت على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات.
هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كنا والتابعون متوافرون، أي كلمتنا واحدة وقولنا واحد، ليس بيننا اختلاف، على أن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فأئمة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان ماضون على هذه الكلمة، ولم يخالف في ذلك وينحرف عن هذه الجادة إلا من تأثر بهذه المقالة الباطلة، مقالة الجهمية التي أسسها الجهم أخذا عن شيخ الجعد بن درهم، فهما المؤسسان لهذه المقالة، مقالة التعطيل الآثمة التي هي جحد لصفات الرب وتعطيل لنعوت جلاله وكماله وعظمته. أما أئمة السلف قاطبة بلا خلاف بينهم، كلمتهم ماضية على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة من الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله عز وجل أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري.
قول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يسع أحدا ردها، وكيف يسع مسلم عاقل أن يرد شيئا أثبته الله لنفسه، أنتم أعلم أم الله؟ وكيف يسعه أن يرد شيئا أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه عليه؟ فما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله لا يسع أحدا أن يرده، وكيف يرده والله أثبته ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبته؟ ولهذا فإن أهل السنة طريقتهم في هذا الباب وفي أمور الدين كلها طريقة مباركة، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا نفيا وإثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوا، وما نفي في الكتاب والسنة نفوا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وعن العباس بن عبد المطلب، ساقه المصنف رحمه الله مختصرا. والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
قوله رحمه الله تعالى: وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته. وهذا الذي أشار إليه هو الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة وغيره من الأحاديث في معناه الدالة على عظمة الرب جل وعلا. والإيمان بعظمة الله تأملا في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله يهدي المتأمل إلى تحقيق الإيمان وتقوية الصلة بالله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد والإخلاص للدين لله جل وعلا. وهذا هو المقصود بهذه الترجمة أو بهذا الباب الذي ختم به رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، فإنه ذيل بهذا الباب وختم به ذكرا للبراهين والدلائل على وجوب إخلاص الدين لله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن الإيمان بعظمة الله والوقوف على الشواهد والدلائل الدالة على هذه العظمة مما يعين العبد على الخشية من الله والإقبال على الله وحسن التقرب إليه جل في علاه، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف وعن معصيته أبعد ولعبادته أطلب، أخذا من قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن نختم أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد الموافق للتاسع من جمادى الثانية، وفي ذلك اليوم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرشه استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموضع ساق الشارح رحمه الله تعالى جملة من النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات صفات الرب جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، وخص صفة العلو التي ختم بها علو الله جل وعلا على عرشه المجيد. وهذا العلو للرب جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا من الدلائل على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وآية الكرسي آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وذكر أدلته، ختمت بقوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. فعلو الله على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا من دلائل وجوب إخلاص الدين له جل وعلا. وهذا العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا إنما هو وصف لله جل وعلا، وهو جل وعلا وحده المستحق أن يذل له ويخضع وأن يفرد وحده بالعبادة، وعبادته وحده هي الحق، وعبادة من سواه هي الباطل والضلال، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأئمة السلف جاءت عنهم نقول كثيرة جدا في إثبات علو الله على عرشه المجيد، علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. وقد نقل الشارح رحمه الله عن بعض السلف كابن المبارك رحمه الله في قوله: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمية. بائن من خلقه، هذه الكلمة فيها تمحيص للمعتقد، فإن الاستواء لا بد فيه من إثبات المباينة، مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه. ومعنى هذه المباينة أي أنه جل وعلا ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تنزه وتقدس عن ذلك، فهو بائن من خلقه، علي على عرشه المجيد، وهو مع الخلق بالعلم والاطلاع، كما جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ففي أول آية أثبت الاستواء، استواءه على عرشه المجيد، وفي تمام الآية أثبت معيته سبحانه وتعالى لخلقه بالعلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولهذا نقل الشارح رحمه الله تعالى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء أي كما قال الله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وعلمه في كل مكان أي كما قال الله: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. ونقل الشارح رحمه الله حكاية الإجماع على ذلك، والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام المالكي أبي عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى، وكذلك غيره من أهل العلم حكى الإجماع على ذلك. والعلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، هذه كلها دلت على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات.
هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كنا والتابعون متوافرون، أي كلمتنا واحدة وقولنا واحد، ليس بيننا اختلاف، على أن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فأئمة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان ماضون على هذه الكلمة، ولم يخالف في ذلك وينحرف عن هذه الجادة إلا من تأثر بهذه المقالة الباطلة، مقالة الجهمية التي أسسها الجهم أخذا عن شيخ الجعد بن درهم، فهما المؤسسان لهذه المقالة، مقالة التعطيل الآثمة التي هي جحد لصفات الرب وتعطيل لنعوت جلاله وكماله وعظمته. أما أئمة السلف قاطبة بلا خلاف بينهم، كلمتهم ماضية على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة من الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله عز وجل أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. انتهى من فتح الباري.
قول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يسع أحدا ردها، وكيف يسع مسلم عاقل أن يرد شيئا أثبته الله لنفسه، أنتم أعلم أم الله؟ وكيف يسعه أن يرد شيئا أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه عليه؟ فما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله لا يسع أحدا أن يرده، وكيف يرده والله أثبته ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبته؟ ولهذا فإن أهل السنة طريقتهم في هذا الباب وفي أمور الدين كلها طريقة مباركة، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا نفيا وإثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوا، وما نفي في الكتاب والسنة نفوا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وعن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله مختصرا. والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
قوله رحمه الله تعالى وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وهذا الذي أشار إليه هو الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة وغيره من الأحاديث في معناه الدالة على عظمة الرب جل وعلا. والإيمان بعظمة الله تأملا في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله يهدي المتأمل إلى تحقيق الإيمان وتقوية الصلة بالله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد والإخلاص للدين لله جل وعلا، وهذا هو المقصود بهذه الترجمة أو بهذا الباب الذي ختم به رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، فإنه ذيل بهذا الباب وختم به ذكرا للبراهين والدلائل على وجوب إخلاص الدين لله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن الإيمان بعظمة الله والوقوف على الشواهد والدلائل الدالة على هذه العظمة مما يعين العبد على الخشية من الله والإقبال على الله وحسن التقرب إليه جل في علاه، كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف وعن معصيته أبعد ولعبادته أطلب، أخذا من قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن نختم أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد الموافق للتاسع من جمادى الثانية، وفي ذلك اليوم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.